بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 14 من شهر ذي القعدة لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ خالد، يقول: تعرفت على فتاة عن طريق الشبكة قبل الاستقامة، ثم من الله علي بالهداية وعلمت حرمة ذلك، فهل يجوز لي الآن أن أتقدم للزواج منها؟ وهل يجوز لي الدعاء لها بالهداية؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين؟ وما هو حد الحجاب الشرعي للمرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا أخي، بارك الله فيك، دعك مما ذكرت كله من علاقتك بهذه الفتاة، فإن الإنسان المسلم يبحث عن النجاة، وينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الشباب ويا أيتها الفتيات، أن كل علاقة بين شاب وفتاة ما لم تكن علاقة شرعية قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها علاقة محرمة. ليس هناك شاب معجب بفتاة، ولا فتاة معجبة بشاب، ولكن عندنا المخطوبة التي يتقدم إليها خطيبها وقد رآها في بيتها، فإن رأى منها ما أعجبته فإنه يتقدم إليها، وحينئذ تكون الخطوبة التي هي وعد غير ملزم بالزواج، ولا ترتب عليها أي حقوق من الخلوة أو المصافحة أو النظر إليها من غير حجابها أو غير ذلك. ثم عندنا عقد زواج بعد ذلك، وحينئذ تكون زوجة له، ثم بعد ذلك البناء بها. هذه العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة. أما علاقة العشق والغرام وعلاقة التعلق القلبي فهذا محرم ولا ينبغي بحال من الأحوال، فهذا لا يجوز شرعا. فأقول لك: اترك هذه العلاقة، فإن أردت أن تتزوج وعزمت على ذلك وعندك الباءة فتقدم إلى هذه الفتاة إن كانت فتاة صالحة متدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما أن تدعو لها أن تكون زوجتك أو أن يهديها الله سبحانه وتعالى، فالدعاء للمسلمة جائز، لكن أخشى أن يكون هذا بمحض ما وقع في قلبك من هوى لها. فالذي أنصحك يا بني، بارك الله فيك، أن تترك هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت على الزواج وكانت هذه الفتاة موجودة وهي صالحة فتقدم إليها. أما هناك أشياء أخرى، لو أن الأخ أحمد يعيدها، لأنها كان ينبغي أن تكون أسئلة منفصلة كل سؤال على حدة، فهذا هو القسم الأول من السؤال. دعونا من هذه العلاقات المحرمة، ولا ينبغي للشباب أن ينشغل بعضهم ببعض في علاقات محرمة، ولكن على الإنسان إذا بلغ الباء، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فليتزوج، ما قال فليعشق، ما قال فليهوى، فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، وكثير من المصائب يترتب على هذه العلاقات المحرمة، والله أعلم.
يسأل شيخنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ما معناه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، معناه: بارك الله فيك، اظفر بذات الدين أي بصاحبة الدين،
وظفر الإنسان بذات الدين أي اغتنامه والحرص عليها أشد ما يكون، فإن ظفر الإنسان بالشيء معناه اقتناص الفرصة وحرصه الشديد عليها. فإذا وجدت صاحبة دين فاظفر بها، ولكن على الطريق المشروع بالتقدم إليها عبر الخطبة ومن ثم عقد الزواج وغير ذلك من هذه الأمور وتلك القنوات الشرعية التي توافق كتاب الله وسنة رسول الله، والله أعلم.
يسأل شيخنا كذلك عن حد الحجاب الشرعي للمرأة.
الحمد لله رب العالمين، أما عن الحجاب الشرعي للمرأة فهو الحجاب الذي تتجلبب به المرأة بحيث لا يظهر منها شيء إذا خرج، لا وجه ولا كفان. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيفة علي بن أبي طلحة أنه غطى رأسه وجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وصح عن عبيدة السلمانية أيضا رحمه الله تعالى من التابعين أنه فسر بهذا. وجاء في السنة الصحيحة في حديث عائشة رضي الله عنها وحادثتها أنها قالت: فقمت على استرجاعه، أي على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن حجاب المرأة إنما يكون في وجهها، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وصح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى أنها قالت: حججنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وما سوى ذلك من الأحاديث فإما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. أما الصحيح الصريح فوجوب الحجاب على المرأة أن تغطي المرأة وأن تستر بدنها كله بما في ذلك الوجه والكفين، على أن يكون هذا الحجاب فضفاضا وألا يكون مزخرفا وألا يكون فتنة في نفسه وألا يشبه لباس الرجال إلى غير ذلك من هذه الشروط المتوافقة مع الأدلة الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمار يسأل سؤالا حاصله: ما حكم مصطلح الإنسانية الذي يطلقه أصحاب العلمنة؟
الحمد لله رب العالمين، أما مصطلح الإنسانية كمصطلح باعتبار معهود إطلاقه اليوم وكثرة ذلك حتى صار مذهبا من المذاهب يقال الإنسانية، هذا في الحقيقة قام على إلغاء كل الأوصاف الشرعية التي على أساسها يفترق الناس من الإسلام والكفر وغير ذلك من هذه الأوصاف التي حددها الله عز وجل. فعندنا الإيمان وعندنا الإسلام وعندنا الكفر وعندنا النفاق وعندنا الظلم وعندنا الفسق وعندنا البدعة، كلها أوصاف شرعية قامت عليها الأدلة الشرعية، والتفريق بين الناس يكون بهذه الاعتبارات. قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فبين الشارع الكريم أنه لا يستوي الكافر والمؤمن، لا يستويان، ولا يستوي الصالح والطالح، لا يستويان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى في أهل الجنة قد أثبت التفاضل بينهم، وقال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا. فلا يستوي الفاسق ومع الصالح والمطيع. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاته، يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس ثلاثة أقسام: المنعم عليهم، والصنف الثاني المغضوب عليهم، والصنف الثالث الضالون. فلو كان الناس سواسية تجمعهم إنسانية وفقط، علامة إذن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يرزقنا وأن يهدينا صراط المنعم عليهم. هذا الصراط الذي ينبغي أن نلتزمه، وهو الصراط الذي بينه الله عز وجل في كتابه حينما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبين الله عز وجل أن الآخرة مبناها على هذا التفريق، فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما مصطلح الإنسانية أطلقه من أطلقه، يريد من وراء ذلك أن الناس سواسية لا يختلفون باعتبار دين ولا باعتبار صلاح وطلاح ولا باعتبار كفر وإيمان. وهذا إلغاء للقرآن في أحكامه وأوامره ونواهيه، وإلغاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذه الفوارق التي تنبني عليها عقائد وتنبني عليها دنيا وآخرة، ما هذه الفوارق ينبغي على الإنسان ألا يظلم وغير المسلم إذا كان كافرا، بل أن يعامله المعاملة الشرعية بمقتضى الأدلة الشرعية. فإن كان ليس بيننا وبين هؤلاء الكفار حرب، وبيننا وبينهم عهد وميثاق، ودخلوا إلى بلادنا بآمان، ينبغي ألا نظلمهم وألا نعتدي عليهم. قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالنصارى لهم حقوق بموجب الأدلة الشرعية، واليهود كذلك وغير المسلمين، لكن كل هذا لا يعني أننا نلغي تلك الفوارق التي اعتبرها ربنا سبحانه وتعالى. والحق في كل مسألة وفي كل مصطلح أن نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة وجب أخذه، وما خالف الكتاب والسنة وجب طرحه. والوسطية جمع الأدلة والقول بالدلالات الشرعية، لا أن تغلب جانبا على جانب فتكون إما غاليا وإما مجافيا. والوسط أهل السنة والجماعة، أهل الحق، وسط بين الغلو والجفاء. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يسأل كذلك الأخ عمار من مصر، يقول: هل يجوز مدح أهل الكفر الذين يقدمون خدمات ومخترعات للبشرية؟
الحمد لله رب العالمين، يجب إسناد كل شيء إلى أصحابه، والإسناد شيء والمدح والثناء شيء. فلا نمدح ولا نثني على غير من استحق المدح والثناء، وهو من كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، ومن كان عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النفع البشري من المخترعات التي يحصل بها انتفاع للبشرية بها، فإننا نسند الأمر إلى أهله، فنقول: هذا المخترع قد اخترعه فلان ابن فلان. أما أن نثني وأما أن نمدح فعلامة الثناء وعلامة المدح، إنما نثني ونمدح من مدحه الله في كتابه، ومن مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ حامد، يقول: هل يجوز لنا قبول المساعدات من أهل البدع لتحفيظ القرآن الكريم؟ إذا كان رفضنا لذلك سيترتب عليه تشنيع منهم علينا.
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن نتعاون مع أحد من أهل البدع على الإطلاق، لا ينبغي أن نتعاون معه، ولا أن نقبل منهم عطايا ولا أن نقبل منهم نفقات، لأن ذلك يؤدي إلى تمييع القضية، ولأن ذلك قد يؤدي إلى كسر الحس السلفي تجاه أهل البدع، ولأنهم قد يمنون على أهل السنة، ولأنهم قد يتاجرون بهذه النفقات فيخبرون الناس أننا ننفق على هؤلاء وأنه لا فرق بيننا وبينهم، فبيننا وبين هؤلاء مودة ورحمة وتعام. فاترك هذا بارك الله فيه، والله الغني عن هذه الأموال التي تأتي من أهل البدع والتي قد تسخر في نشر بدعهم. ولكن إن كان هناك ضرر، وهذا الضرر محقق وسيقع على أهل السنة والجماعة، فيمكن أن يؤخذ هذا، لكن أن يكون على وجه لا يترتب عليه متاجرة بالسنة والطعن في أهلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد كذلك من بشبيش من الأخ حامد، وورد كذلك من مصر من الأخ محمد، وورد من بعض الإخوة كذلك بصيغ مختلفة. مؤداه: ما حكم أخذ الإجازات في القرآن الكريم على أهل البدع كالإخوان المفلسين؟
الحمد لله رب العالمين، لا الإجازات في القرآن ولا في غيرها ولا طلب العلم على يد أحد من هؤلاء، كل ذلك لا يجوز على يد أهل البدع. لا تأخذ وتطلب علم القرآن والقراءات ولا العلم الشرعي من فقه وحديث وعقيدة وغير ذلك ولغة على يد من أحد من أهل البدع. يجب على المسلم أن يهجر هؤلاء وألا يأخذ العلم عنهم وألا يستمع لكلامهم، فإن الكلمة الواحدة قد تحدث شبهة فيتغير الحال ويتقلب القلب الذي ما سمي قلبا إلا لتقلبه. وقد قال أيوب رحمه الله تعالى لما جاءه رجل من أهل البدع: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. ولم يسمع ابن سيرين من أهل البدع الآية أو الحديث، وهذا ابن سيرين، فكيف بي وبك؟ فينبغي هجران أهل البدع، ومن أعظم ما يهجر فيه أهل البدع تلقي العلم على أيديهم، سواء كان ذلك من قراءات أو كان ذلك من فقه أو لغة أو حديث. ولهذا نقول لهؤلاء الأخوة: لا يجوز طلب الإجازات في القرآن الكريم من هؤلاء. فإن قال قائل: لكن لا يوجد إلا هؤلاء، نقول: طلب هذه الإجازات ليس واجبا ولا فرضا، فإذا لم تجد هؤلاء فلم يكلفك الله سبحانه وتعالى بالإجازات ولا بعلم القراءات، إنما كلفتك الشريعة بمجانبة أهل الأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي محمد، يقول: أتيت زوجتي وهي حائض بدون إيلاج، ولكن بمماسة فقط بين العضوين حتى قضى كل منا حاجته، فهل علينا إثم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي على المسلم أن يأتي امرأته وهي حائض. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للإنسان أن يأتي أهله في محل الولد وهي حائض، لكن يجوز له المباشرة كما ثبتت السنة الصحيحة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة من نسائه فتتزل فيباشرها وهي حائض، فلا بأس ولا حرج بذلك. فعليه نقول لك: إذا كانت هذه المماسة بالتقاء الختانين ولم يحصل إيلاج كاملا فهذا وقوع في المحظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما في الصحيحين. فالتقاء الختانين يترتب عليه المحظور، وعليه إذا حصل ذلك وكان هذا المس بالتقاء الختانين فعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، ولو كفرت بدينار أو نصفه وهو ما يساوي 4 جرامات وربع أو بجرامين وكسر فهذا أفضل وأحوط لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحرين، الأخت أم محمد تسأل سؤالا حاصله: كيف أتعامل مع زوجي الذي يسب أهله ويشتم كذلك أقاربه ويسيء عشرتي، وهل يجوز لي ترك المبيت معه من باب هجره؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تنصحي هذا الزوج الذي عندهم جملة من المحرمات، فهو السباب والشتام لأقربائي وأهلي، والواجب عليه أن يكون عفيف اللسان ولا يكون سبابا ولا طعانا ولا شتاما، بل كما قال ربي سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وهذه من معاصي اللسان، السب والشتم والطعن وغير ذلك، فانصحي له بارك الله فيك ولا توفقيه على هذا. أما مسألة اعتزال هذا الزوج من أجل هجره فأقول لك لا تفعلي ذلك، لكن عليك أن تواصلي النصح له، عسى الله عز وجل أن يهديه، لأنني أخشى إن فعلت ذلك أن يزداد تمردا وعتوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخ قاسم، يقول: هل للمرأة عورة مخففة ومغلظة مثل الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، إذا خرجت من بيتها وجب عليها أن تستر جميع بدنها بثياب ليس فيها زينة ولا تشبه بالرجال ولا بالكافرات، فليس هناك للمرأة عورة مخففة فيما يتعلق بها إذا خرجت إلى الشوارع والطرقات وخالطت الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة، من الأخ قاسم، يقول: هل من الممكن حصول الإيمان بعد الطبع والختم على القلب عافانا الله وإياكم؟
الحمد لله رب العالمين، بعيد هذا أن يكون بعد الطبع والختم أن تحصل الهداية لشخص. أقول بعيد لأن الهداية لها أسبابها، والإنسان إذا سعى في أسبابها كان إن شاء الله تعالى مرجوا أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الهداية وأن يميته عليه. أما هذا الطبع الذي يكون على قلب بعض الناس، وهو بالنسبة للمسلم طبع جزئي وبالنسبة للكافر طبع كلي، أما هذا الطبع فبعيد أن ينال مع ذلك التوفيق للهداية. لكن ومع ذلك فإن الأمر ليس مغلقا غلقا كاملا، فقد يسبق علم الله سبحانه وتعالى بهداية هذا الإنسان، وهذا يسبب الله عز وجل له بعض الأسباب من حرص الإنسان على الطاعة وعلى الخير، وحينئذ ترفع هذه الأقفال ويسلك في هذا الطبع مسالك حتى تنفذ إلى القلب فتبدد هذا الأمر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن العبد إذا سعى في فكاك قلبه من هذا فإن الله عز وجل يوفقه إن شاء الله تعالى، ولكن هذا نادر نادر جدا. قال سبحانه وتعالى: بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هناك قليل قد يحصل له ذلك، وإلا فالغالب الأعم أن من وصل إلى هذا أغلق الله عز وجل عليه هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة، من أخت رمزت لنفسها بعين ياء، تقول: عرس ابنتي بعد أيام قليلة إن شاء الله، وسيكون فيه اختلاط وتبرج من ابنتي للأسف ومن غيرها من النساء، وأبوها راض بهذا لا ينكره مع نصحنا له مرارا، ولكنه لا يحرك ساكنا، وأنا لا أريد الذهاب أصلا إلى هذا العرس، ولكن هذا سيؤدي إلى خلافات ومشاكل بيني وبينها وبيني وبين زوجي، فما هي نصيحتكم للجميع؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحة للآباء والأمهات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن يوم عرس أبنائهم يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، ليس يوما نتفسخ فيه ونعصي فيه رب البرية سبحانه وتعالى. أما وقد أنعم الله عليك أيها الأب، أما وقد أنعم الله عليك أيتها الأسرة بأن من عليكم جميعا بزواج ابن أو بزواج بنت فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على فضله هذا، واعلموا أن شكر الله سبحانه وتعالى إنما يكون بطاعته. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى ويتقي الله، وهذا الخطاب نفسه أيضا للشاب والفتاة. اتقوا الله عز وجل. لماذا المعاصي؟ لماذا صارت أفراحنا أفراح معصية؟ لماذا صارت أفراحنا أفراح تفسخ؟ لماذا صارت أفراحنا أفراح رقص وطبل؟ أما نتقي الله أيها الشاب، احمد الله عز وجل، هذا أول يوم في حياة جديدة، كان حريا بك أن تبدأ بطاعة الله وأن تستمطر التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بطاعته واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم أسعدني، خذ بناصية زوجتك وقل: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. تق الله أيها الابن، تق الله أيتها الفتاة، أيتها الفتاة، تق الله أيها الأب، تق الله أيتها الأم، على ما لا يكون هذا اليوم يوم شكر لله سبحانه وتعالى. كان عقد الابن على هذه الفتاة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ما حل له هذا الفرج إلا بكلمة الله عز وجل: زوجتك ابنتي قبلت، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أبعد العقد نترك التقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ استجلبنا فقط كتاب الله وسنة رسول الله حينما كان العقد. فلما كانت الحياة الزوجية بأسرها من أول ليلة وما بعد ذلك، عصينا الله الذي بكلمته حلت الفروج. ألا فلنتق الله، فنحن مسلمون نتميز في أفراحنا ونتميز في أطراحنا، نحن مسلمون عباد لله، فأنا عبد لله يوم زواجي، وأنا عبد لله يوم وفاة أبي، وأنا عبد لله يوم وفاة ولدي، أنا عبد لله مع النعمة تساق، وأنا عبد لله مع المصيبة تنزل، أنا عبد لله. فإن أصبت بالمصيبة قلت كما قال ربي: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا وهبت نعمة شكرت الله سبحانه وتعالى. فكن يا عبد الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هذه مقدمة لا بد منها. أعود بعد ذلك إلى سؤال أختنا وأشكر لها حسها وأشكر لها سؤالها بعد نصيحتك للزوج وبعد نصيحتك للبنت. فإذا كان زوجك يريد ذلك فانصحي ابنتك ألا توافق على هذا. بعد كل هذا أقول لك: بارك الله فيك، إن أصر الزوج على المعصية وإن أصرت الفتاة على المعصية فاحذري أن تشارك في ذلك، فإن شاركت تحت أي سبب من الأسباب فأنت مشاركة في الإثم. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولو أدى ذلك إلى ما أدى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من المملكة من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز قبول الهدية من غير المسلمين؟ وهل يجوز العمل عند الكافر مع الجهل بكسبه؟ أحلال هو أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، هذان سؤالان وليس سؤالا واحد. السؤال الأول: هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟ الجواب: يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، لكن بشرط أن يكون من باب تأليف القلب أو دفع المضرة أو المفسدة أو غير ذلك، لا على وجه المؤاخاة ولا على وجه قتل الولاء والبراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية من الكافر. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما عن السؤال الثاني وهو العمل عند الكافر، فهذا جائز بشرط أن يكون هذا العمل عملا ممتهنا فيه إذلال لك وفيه تسلط للكافر عليك وولاية عليك، ولكن إذا كان هذا العمل لا يؤدي إلى ذلك وكان عملا مناسبا ليس فيه الإذلال لك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المملكة كذلك من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم الكسب من قناة على الشبكة على اليوتيوب؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مجمل وينبغي التفصيل في السؤال فيه ليأتي الجواب على وفق هذا التفصيل، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذه القناة إن كانت قناة نافعة هادفة لا محظور فيها من جهة الشرع، وكان الكسب أيضا على طريقة الشرع، فهذا لا بأس ولا حرج. أما إذا كانت هذه القناة التي تربح منها تعلن وتعرض إعلانات محظورة أو فيها التعاون على الإثم والعدوان، فهذا لا يجوز، والكسب المقابل للممنوع ممنوع وسحت ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول: امرأة زوجها متوفى عنها وتذهب من المنصورة إلى الكردي بمفردها من أجل العمل لتربية أولادها، فهل يلزم لذلك السفر محرما؟
الحمد لله رب العالمين. كثير من المستمعين خارج مصر بل خارج الدقهلية لا يعرفون ما الكردي، قد يسمعون عن المنصورة، ولهذا أقول: من أراد أن يسأل عن مسافة بين بلدين فليذكر المسافة ولا يذكر هذه الأسماء، لأن كثيرا من الناس لا يعرف هذا. وحيث إني أعرف المسافة بين البلدين وهي تقريبا تقارب 40 كيلو إلى 50 تقريبا، فنقول على قول الجمهور ليست هذه المسافة مسافة قصر، إذ الجمهور يعتبر مسافة القصر مرحلتين كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الأحوط وعليه. فإذا كانت المسافة دون مسافة القصر فلا حرج في السفر بدون محرم، بشرط ألا يكون هناك خلوة في السفر، وأن يكون السفر مأمونا بالنسبة للمرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثان ورد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول: امرأة متوفى عنها زوجها سمعت بأن الصلاة على ملابس الزوج المتوفى بدلا من السجادة يصل أجرها له، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. جهل وجهل مركب، فالصلاة على ثياب الرجل لا فضل فيها أبدا، ومن وضع هذه الفتوى فهو جاهل جويهل، لم يثبت شيء في الشرع يدل على هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من مصر من الأخت أم عائشة كذلك، تقول: شركات الاتصالات ترسل لنا دقائق مجانية عندما تفوز فرق كرة القدم في المباريات، فهل يجوز استخدام هذه الدقائق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما استعمال الدقائق فهذا جاءك جاءك، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما التشجيع فلا ينبغي أن يكون، فإن كان استخدام هذه الدقائق مرتبطا بتشجيع ومشاهدة فلا، أما إذا كان بغير ذلك وقد جاءت هذه فهذا قد وهب دقائق تلك الشركة، قد وهبت دقائق فاستعملها أنت في النافع ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم عائشة، تقول: ما حكم إزالة الشعر المتناثر تحت الحاجب وليس من أصل الحاجب؟
الحمد لله رب العالمين. صعب هذا يا أم عائشة، تحت الحاجب وليس من الحاجب. نقول: إن كان على الأجفان فالجفن ليس حاجبا، وعليها هل يجوز أخذ الشعر منه؟ هذه المسألة هي مسألة هل يجوز للمرأة أن تأخذ شعرا من سائر وجهها سوى الحاجبين، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والراجح عندنا أنه لا بأس ولا حرج إذا كان هذا يفحش ويؤدي إلى قبح منظر، بشرط ألا يصل الأخذ إلى الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لعن النامصة والمتنمصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم الشرع في صبغ شعر الرجال باللون الأسود؟
الحمد لله رب العالمين. الصبغ بالسواد رخص فيه بعض أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغيير شيب والد أبي بكر رضي الله عنه وهو أبو قحافة، ثم قال وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبين أنه يأتي أقوام يصبغون بالسواد، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وعيدا. فينبغي على الرجال بل وعلى النساء كذلك أن يتجنبوا الصبغ بالسواد، وإنما السنة أن يكون بالكتم والبني الغامق، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما الصبغ بالسواد فإنه غير جائز لا للرجال ولا للنساء في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.
هل يقال شيخنا في المسائل الخلافية ما حكم الشرع كما ذكر السائل هنا؟
نقول في المسائل الاجتهادية لا يقال ما حكم الشرع جزما، لأن ذلك ولا شك لا يمكن الإنسان أن يقطع به، لكن يقول ما تقولون في كذا، أي ما اجتهادك في هذه المسألة، فهذا لا بأس أن يقول الإنسان ذلك، بل يسند الأمر إلى اجتهاده. أما حكم الشرع فإنه يقال في المقطوع به المجزوم الذي يجزم الإنسان أن هذا حكم الشرع لا غيره، والله أعلم. وقد دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن أنزلك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكمك، أي في المسائل الاجتهادية. أما المسائل القطعية فيقال هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوطنا الأخ علي، يقول ما مدى صحة هذه العبارة لا ينكر في المختلف فيه ولكن في المجمع عليه فقط؟
الحمد لله رب العالمين. أما المجمع عليه فينكر الإنكار الشديد، ومن خالف الإجماع المستقر الوارد عن العلماء فإنه على خطر عظيم، فرد الإجماع أعظم من رد النص، ورد النص قد يكون كفرا والعياذ بالله، فإن لم يكن كفرا فإنه ضلالة. أما ما يتعلق بمسائل الخلاف هو يقول كما ولا ينكر في مسائل الخلاف، هذا التعميم غلط، لا يقال لا ينكر في مسائل الخلاف. كيف؟ فمسائل الخلاف ينكر فيها بشدة إن كان الخلاف في هذا ضعيفا فينكر بشدة، فأصحاب الأقوال الشاذة ينكر عليهم ويخطئون فيما ذهبوا إليه، ولقد كان الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم ينكر بعضهم على بعض. أما مسائل الخلاف القوي وهي ما تسمى بمسائل الاجتهاد فمراد العلماء لا ينكر فيها، أي لا ينكر الإنكار الذي يفضي إلى التضليل والشدة، إنما يكون الإنكار إنكار مباحثة. إذن عندنا المسائل على ثلاثة أقسام: مسائل الإجماع فيكون الإنكار فيها والتغليظ فيها شديدا، فإن مخالف الإجماع قد يكفر إذا كذب بذلك ورد ولم يؤمن، مع سلامة الإجماع من المعارض. كذلك أيضا المسألة الثانية، إذا كان الخلاف ضعيفا فينكر في ذلك إنكارا شديدا فيخطأ المخالف. المسألة الثالثة، إذا كان الخلاف خلافا قويا وهي ما يعبر عنه العلماء بمسائل الاجتهاد فلا ينكر ولا يغلظ التغليظ الشديد، وإنما يكون الإنكار من باب المباحثة العلمية فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول ما حكم من يصلي إماما بالناس ثم عند السجود يجلس ويومئ، وكيف يتبعه المأمومون على هذه الصفة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان معذورا في هذا فلا بأس ولا حرج، وأما المأمومون فيصلون صلاتهم كاملة فيسجدون ولا يومئون، يسجدون ولا يومئون، طالما أن هذا الرجل يقوم ويركع وكذا فعند السجود يسجدون ولا يومئون فإنه معذور، وأما المأموم فليس معذورا. وقد جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. لكن مع هذا ننصح ألا يرتب مثل هذا الإمام وإنما يرتب غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ إبراهيم يقول: ما حكم التطيب بالعطور المركبة التي يدخلها الكحول؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا بحيث تتلاشى، حيث لا يكون كثير هذا الطيب مسكرا، فحينئذ يتطيب به. أما إذا كانت النسبة زائدة بحيث يكون كثير هذا الطيب مسكرا، فإن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الخمر تكون نجاستها نجاسة حسية لا معنوية، وإن كنا نرجح ما ذهب إليه القول الآخر وهو أن النجاسة معنوية وليست حسية، لكن مع ذلك نقول ينبغي على المسلم أن يتجنب هذا كله وأن يستعمل الأطياب الطبيعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف يقول: إذا كان مسجد لا يوجد به قبر ولكن فناء المسجد به قبر والفناء موقوف للمسجد، فما حكم الصلاة في هذا المسجد والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان القبر خارج المسجد بجذوره فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة حيث لا محظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان القبر خارجا صحت الصلاة في هذا المسجد، لكن تبقى مسألة وهي وضع القبر هنا والغلو في صاحبه وارتفاع القبر، كل هذا لا يجوز، ويجب نبش هذا القبر وإخراج هذا القبر إلى قبور المسلمين وعدم الغلو في أي مقبور ميت، فإن هذا يفضي إلى الشرك إن لم يكن الشرك نفسه، إذا كان يدعو صاحب القبر وإذا كان ينذر له وإذا كان يذبح له، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي يقول: هل يجوز الدعاء على أهل البدع بالفرقة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا بأس للإنسان أن يدعو على أهل البدع، أن يشتت الله عز وجل شمله وأن يفرق بين جماعاتهم، نعم هذا، لأن ذلك يضعفهم، فهو من الدعاء المشروع مع الدعاء لهم بالهداية والرجوع إلى السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي يقول: ماذا يصنع من دخل المسجد ليصلي فوجد الإمام يلحن في الفاتحة، فهل يصلي معه ثم يعيد الصلاة أم يترك المسجد ولا يصلي معه وبالتالي تفوته صلاة الجماعة لكونه آخر المساجد إقامة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان اللحن جليا يتغير به المعنى وكان في الفاتحة، مثل أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا كان كذلك فإنه لا تصح الصلاة وراءه، إلا إذا كان عاجزا عن تصحيح قراءته فأما بمثله، فإن كان عاجزا عن تصحيح القراءة وأما بمثله فالصلاة صحيحة، أما إذا أما بصحيح فصلاة المأموم الصحيح باطلة طالما أن لحنه لحن جلي يغير المعنى وهو في الفاتحة. أما إذا كان اللحن لا يتغير به معنى لا يتغير به معنى ولو كان جليا فإن الصلاة صحيح. إذن حاصل الجواب إذا كان هذا الإمام عنده لحن جلي يتغير به المعنى في الفاتحة فإن صلاته باطلة إذا كان يقدر على التغيير، أو صلاة صحيحة إذا عجز عن التغيير. أما بالنسبة للمأموم فإن كان المأموم عاجزا مثله صحت صلاة الإمام والمأموم، أما إذا كان المأموم صحيح القراءة بطلت صلاة هذا المأموم، لأن مثل هذا الرجل لا تصح صلاته إلا في نفسه وبمن هو مثله، أما صحيح فتبطل الصلاة. أما إذا كان اللحن لا يتغير به معنى فلا حرج ولا بأس، وإن كنا لنرى ترتيب هذا الرجل إماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوطنا الأخ علي، يقول: هل يجوز لمن نذر صيام الاثنين والخميس أن يكفر كفارة يمين لأنه يجد مشقة في الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، مع التنبيه على أن أصل هذا النذر ممنوع شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل ولا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا. لكن إن نذر نذر طاعة وجب الوفاء به، وإن نذر نذر معصية حرم الوفاء به. ومع كل هذا، لو أن الإنسان عجز عن هذا النذر بعد ذلك ولم يستطعه بعد ذلك فهذا ينظر، فإن كان هذا العجز يرجى خلاصه والبرء منه إن كان مريضا، فإنه إن عاد إلى السلامة عاد موفيا بهذا النذر، أما إذا كان لا يرجى برؤه فإن عليه كفارة يمين، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ محمد، يقول: رجل قام بجمع كتب شرعية من بعض الجهات الخيرية ولا يقرأ فيها إلا قليلا ويمنع من إعارتها للغير، فما هي نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي له أن يخرجها إلى الإخوة الذين يطلبون العلم ويحرصون عليه، ويجعل ذلك في مكتبة يتمكن الإخوة من الاستعارة. أما أن يأخذ هذه الكتب ثم يدخرها في بيته ويزين بها جدره فقد خرج هذا عن مراد الواقف لهذه الكتب والمتصدق بها، فاتق الله يا أخي، فإن لم تنتفع بها فلا تحبسها عندك ووزعها للناس، فأخشى أن يكون هذا على خلاف شرط الواقف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بها ألف، يقول: هل هناك فرق من حيث الحقوق في حال ما إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها أو إذا أراد الزوج أن يطلقها؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد أن ننبه إلى مسألة، وهي أنه بدخول الزوج بزوجته والبناء بها فإنها تستحق المهر كاملا وتستحق سائر الحقوق. ثم بعد ذلك إن نشزت المرأة وكانت امرأة ناشزة غير مطيعة لزوجها ونصحها الزوج فأبت أن تطيعه، وأراد هذا الزوج أن يتزوج مثلا عليها أو أن يفارقها، فله حينئذ أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها فيتزوج غيرها ويتركها معلقة، فإن أرادت الطلاق قال لها: اخلعي نفسك ورد علي مهري وما دفعته، فهذا جائز له. إذن المهر مستقر لهذه المرأة بالبناء، لكن له أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه إذا كانت ظالمة له ناشزة غير مطيعة. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة مطيعة وكان الزوج مسيئا في عشرته فطالبت الطلاق بعد نصح كثير، فإن الزوج عليه أن يلبي طلب امرأته وألا يأخذ من حقها شيئا لأنه سيء العشرة. إذن إذا كانت المرأة سيئة العشرة فإنها ترد على الزوج ما دفع ويطلقها ويكون هذا خلعا، وأما إذا كان الزوج سيئة العشرة وطالبت المرأة الطلاق لزمه أن يطلقها ولا يأخذ منها شيئا والله أعلم. أما إذا كان هذا قبل الدخول والبناء فإن كان الزوج سيطلقها فإنه يعطيها نصف مهرها، أما إذا كانت هي طالبة منه الطلاق فإنها لا تستحق شيئا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر يقول: ما الرد على من ينكر خروج المسيح الدجال بحجة أنه لم يذكر في القرآن وأن أحاديثه كلها ضعيفة أو محرفة؟
الحمد لله رب العالمين، كذاب من قال هذا وجاهل من قرر هذا، فإن أحاديث الدجال أحاديث متواترة وصحيحة وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء ما حذر من فتنة الدجال، فقد خفض فيها صلى الله عليه وسلم وأبدأ وأعاد فيها حتى ظن الصحابة أن الدجال وراء هذا المسجد أو الحائط، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف في أحاديث متواترة، فالمنكر لهذا إن كان جاهلا يعلم، وأما إذا كان متعلما وكان عالما وعارفا فإنه يكون ضالا مضلا، فمن قامت عليه الحجة في ذلك وأبى فإنه على ضلال عظيم بل وعلى خطر عظيم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من منشأة الأمراء يقول: ما حكم مخالطة أهل الإرجاء والتمييع بحجة النصيحة؟
الحمد لله رب العالمين. يا إخواني بارك الله فيكم، نصيحة أهل البدع بل نصيحة أهل الكفر مبذولة، ولكن احذروا المخالطة، فلا يقال مخالطة من أجل دعوة، يقال دعوة فقط، هذه الدعوة تدخل عليهم تدعوهم، هذه لا تسمى مخالطة، إنما دخول عليهم لدعوتهم، أما المخالطة فتعني أنك تكون مخالطا لهم آكلا مشاربا خارجا داخلا، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تخالط أهل البدع، لكن أن تنصح لهم وأن تدخل عليه وأن تنصح لهم فهذا لا بأس به ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض نفسه على الكفار ونزل إلى أسواقهم وأتى أنديتهم، فهذا لا بأس به ولا حرج، أما أن تكون مخالطا مؤاكلا مشاربا مؤاخيا فإن هذا لا يجوز، فقد قال الله سبحانه وتعالى إنكم إذن مثلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، وقال بعض السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وكانوا يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه، فهذا سفيان رحمه الله تعالى الثوري لما دخل البصرة وقد ذكر هذا يحيى ابن سعيد القطان سأل عن الربيع بن صبيح فأثنوا عليه خيرا وقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، فقال سفيان من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. أثنى الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى على هذا ثناء عطر وقال والله لقد نطق بالحكمة إلى غير ما ذكر من الثناء عليه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخت نجلاء تقول: أمي لديها 6 أبناء وبنات، واحدة من البنات عاقة لها وتسبها، فهل يجوز لها أن تكتب تركتها لأبنائها وتحرم هذه البنت من الميراث، وما نصيحتكم لهذه الأم؟
الحمد لله رب العالمين، قول الجماهير أنه يجوز للأب أو الأم حرمان بعض الورثة لسبب ولعلة، والذي يترجح عندنا القول الآخر وهو أن ذلك لا يجوز أبدا، وهذه البنت العاقة ينتظرها ما ينتظرها من الوعيد الشديد، وينبغي على الأم أن تمنعها من أجل عقوقها. فالله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عموم الأولاد كانوا طائعين أو كانوا عاصين، إلا ما كان من كفر، فحينئذ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فلهذا نقول: من كان عاقا بالوالدين فإنه ينتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يعاقبه، فهو معرض نفسه للوعيد. وكذلك أيضا من كان بارا بوالديه فإنه لا يكافأ من الوالدين بإعطاء قدر زائد على حصته في الميراث لبره، فإن البار ثوابه من الله، وإن العاق متوعد وعقوبته على الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الحرمان في شيء قسمه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول: رجل يعلم الناس القرآن ولكنه عاق لوالديه، وقد حاولت الصلح بينهم وتبين لي أن أبويه على حق، فهل يجوز لي هجره ردعا له؟
الحمد لله رب العالمين، هذا صاحب معصية كما ذكرت هي العقوق، فنعم لك أن تهجره إذا كان الهجر هجرا شرعيا ومؤثرا له أو فيه وفي أمثاله، فلا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر بعض أصحاب المعاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة عن العمرة وردت من قطر من الأخ أبي سعيد. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل من السنة الدعاء خلف المقام بعد ركعتي الطواف وشرب ماء زمزم للمعتمر؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد دعاء مخصوص بعد صلاة ركعتين خلف المقام إذا فرغ من طوافه، وإنما الدعاء يكون في الطواف. فإذا صلى ركعتين خلف المقام وهذه السنة، فإنه يأتي الحجر فيستلمه، ثم يبدأ بالصفا، وبعد ذلك يأتي الصفا والمروة فيبدأ بالصفا، ثم يأتي بعد ذلك المروة ويطوف بينهما 7 أشواط. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص هذا الوقت وهذا المكان للدعاء، لكن الدعاء في الجملة، دعوت في الطواف أو في أثناء صلاتك أو بعد صلاتك أو في سعيك بين الصفا والمروة أو في أي موضع من المواضع جائز، لكن أن تخصص هذا بدعاء مخصوص فإن ذلك لم يرد في السنة، والله أعلم. كذلك أيضا تخصيص أشواط الطواف، فبعض الناس يخصص مثلا للشوط الأول دعاء والثاني دعاء، كل هذا لم يرد، فتخصيص الدعاء لابد أن يتبع السنة، فإذا لم ترد سنة عن رسول الله فلا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر عن العمرة كذلك ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هل يجزئ المعتمر وضع اليد فقط على الركن اليماني عند استلامه له دون مسحه؟
الحمد لله رب العالمين، الركن اليماني وهو الذي يسبق الحجر، الركن اليماني إن استطاع الإنسان أن يصل إليه فإنه يستلمه ماسحا عليه، هذه السنة، ولو أنه وضع اليد فقط هذا جائز، لكن السنة أن تمسح عليه مع التكبير، لكن إن عجزت عن الوصول إليه فلا إشارة ولا تكبير، بخلاف ركن الحجر فإنك إن عجزت عن الوصول إليه أشرت إليه مع التكبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث عن العمرة كذلك ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هل يجوز للمعتمر ثني أصبعه عند بدء الطواف علامة على الشوط الأول، فإذا جاء للشوط الثاني ثنى إصبعه الثاني وهكذا إلى آخر الطواف حتى لا ينسى العدد أو يقع منه الشك؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك، فإنك لا تتعبد بهذا، فهذا وسيلة لضبط العدد وهذا لا محظور فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الوالدة أم نسمة، تقول: زوجي طلقني عدة مرات بلفظ صريح بقوله أنت طالق، ولما سأله بعض المشايخ عندنا قال له لقد طلقت 1000 مرة، ولكن كنت في اليمين الأخير مغضبا، فأفتاه أن عليه كفارة يمين، فهل يحل لي البقاء مع هذا الزوج والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني الطلاق الأخير من 1000 طلاق كان مغضبا، إذن يعني وقع 999 الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فهل هذا الأخ يسأل عن الطلاق رقم 1000 ولا يسأل عن طلاق رقم 3؟ ما أوضحت السائلة، تقول بأنه يقول طلقت 1000 مرة ولكن الأخيرة كنت مغضبا. طيب لو كنت مغضبا فإن نقول لك كما قال بعض أهل العلم لمن كان يكثر الطلاق، قال وقد طلق مرته 1000 مرة، قال أنا أقول لك سأحمل عنك 997 وانظر أنت إلى 3، انظر من يحملها عنك. يا أخي لماذا هذا التلاعب؟ سبحان الله، الطلاق مرتان بمعنى أن الرجل له أن يرجع مرته بعدهما، بعد الأولى أو الثانية، طالما أن ذلك في العدة، فإن خرجت عن العدة بعد الطلقة الأولى والثانية وهي الرجعية، إن خرجت عن العدة جاز أن يرجعها بمهر وعقد جديدين. أما إذا طلق الثالثة فلا تحل له، فإذا كان هذا الرجل قد طلق الأولى والثانية والثالثة فقد حرمت عليه، فعلما يصل إلى 1000 مرة فقد حرمت عليه. أما إذا كان مقصده أنه طلق 1000 مرة بلفظ واحد وقال أنت طالق 1000 مرة، أنت طالق 1000 مرة، فإن هذا الطلاق يقع، ولكن هل يقع 3 أو يقع 1؟ نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه يقع طلقة واحدة. أما عن طلاق الغضبان فإن الغضب على أقسام، فإن كان الغضب شديدا بحيث يغلق على الإنسان عقله فلا يعي شيئا مطلقا، فحينئذ نقول الطلاق لا يقع لأن حكمه حكم المجنون ولا طلاق في إغلاق. وأما إذا كان الغضب بدايات فإن الطلاق يقع بإجماع، فالطلاق في إغلاق لا يقع بإجماع، والطلاق مع بدايات الغضب يقع بإجماع. بقيت حالة ثالثة وهي الغضب الشديد الذي قد لا يتحكم الإنسان في نفسه مع وجود وعيه، فليقع الطلاق بذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح عندنا أنه يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من طلخة من الأخت أم نسمة، تقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي بحاجة للزواج، وإخوانها وأقاربها يرفضون ذلك، فمن تجعله وكيلا لها؟
الحمد لله رب العالمين. تقول من الذي يرفض؟
امرأة توفي عنها زوجها وهي بحاجة للزواج وإخوانها وأقاربها يرفضون ذلك،
يعني ليس لها أحد من العصبات مطلقة، تنظر إلى أحد من العصبات، إما أب إما ابن إما أخ إما عم إما إلى آخر ذلك، المهم تنظر في ذلك، فإن وجدت أحدا من هذا فإنه يزوجها طالما أنه من العصبات. لكن لو افترضنا أن هذه المرأة لم تجد أحدا من العصبات مطلقة وهي تريد الزواج فقد منعوها ذلك، إن كان منعهم لعلة شرعية وجب السمع والطاعة، وإن لم يكن لعلة شرعية فإن هذه المرأة تذهب إلى السلطان ليزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: أريد اسم كتاب جيد في علم الفرائض لطالب علم مبتدئ.
الحمد لله رب العالمين، لطالب علم مبتدئ إذا أراد كتابا في الفرائض فهناك كتاب لسماحة العلامة بن باز رحمه الله تعالى، وهو كتاب مختصر، وهناك أيضا كتاب للعلامة العثيمين وهو كتاب مختصر، وهناك تعليقات مبسطة للشيخ فيصل المبارك على الرحبية وهي أيضا مختصرة، وهناك بعض الكتب المختصرة كما ذكرت لك وغيرها، والله أعلم.
هل طالب العلم المبتدئ شيخنا يبدأ بعلم الفرائض أولا أم بغيرها؟
طالب العلم المبتدئ يبدأ ببدايات العلوم كلها، ما في إشكالية أن يبدأ بعلم أن يجعل علم الفرائض معه إذا أراد أن يبتدئ، لكن يكون هذا على يد شيخ ويأخذ هذا باختصار هذا، لكن يكون هذا مع العقيدة مع السنة مع الفقه مع كذا وكذا. أما إذا أراد أنه يبدأ بعلم واحد فقط فليؤجل علم الفرائض وليبدأ بعلم السنة، فإنه العلم الذي لا يتقدم شيء، أقصد السنة أي علم العقيدة المتعلق بأصول أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: سمعت العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في بعض الفتاوى لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك، فما تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين، العلامة الفوزان إذ تسمعه لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك فاعلم أن هذا مقيد عنده بمن بلغته الحجة. فالشيخ الفوزان يخبر حفظه الله تعالى أنه مع وجود الحجة وبذلها أو كذا فإنه لا يعذر الإنسان، أما إذا كان الإنسان لم تبلغه الحجة فالشيخ الفوزان كغيره من أهل العلم يعذر من وقع في الشرك حتى يعلم إذا لم تبلغه، لكن إذا كان العلم موجودا ومبذولا وهذا الإنسان سمع هذا العلم فكيف يعذر؟ لم يعد جاهلا، أما مع وجود الجهل فعلا وأنه لم يسمع فإن شيخ الفوزان كغيره من أهل العلم يعذر. وإليك بيان بعض فتاوى للشيخ الفوزان حفظه الله. طرح على الشيخ هذا السؤال، يقول السائل: من فعل الشرك كأن يدعو غير الله الشفاء لمريض، هل نقول إنه مشرك يدعو غير الله؟ هل نقول إنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ فأجاب العلامة الفوزان: إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم، إذن الشيخ يعتبر الجهل في هذا. أيضا هناك فتوى صريحة كذلك واردة عن الشيخ حفظه الله تعالى وكلام واضح، الشيخ حفظه الله يقول وقد سئل هذا السؤال: من استغاث بالأموات أو الغائبين هل يحكم عليه بالكفر عينا وبالخلود في نار جهنم إن مات على ذلك؟ علما أن هذا الرجل في بلاد المسلمين، هذا الرجل في بلاد المسلمين، فهل يحكم عليه بالكفر عينا وهو يستغيث بالأموات أو الغائبين وبالخلود في نار جهنم؟ سؤال واضح. قال وهنا السائل وهنا سؤال مشابه له، يقول: من استغاث بالأموات والغائبين وهو جاهل ولبس عليه الصوفية أن هذا جائز فليحكم بكفر كذلك؟ فأجاب قائلا: من استغاث بالأموات والغائبين هذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، فهذا شرك أكبر يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره من ذلك، فإذا لم يقبل واستمر على ما هو عليه فليس بمعذور، وإن مات عليه فهو مشرك ومخلد في النار، لأنه ترك الحق بعدما عرف تقليدا للآباء والأجداد ورغبة عن الحق. وهذا يبين مراد الشيخ أو مقلدا، يقصد بالمقلد الذي لم يعلم، أما مقلد وقد علم وأبى إلا أن يقلد هؤلاء فإنه لا يعذر. قال: أما الإنسان الذي ما عنده أحد يعلمه ونشأ في هذا الشيء ويظنه حقا والناس عليه ولا بين له أحد، هذا أمره إلى الله، الله الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى. لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجهل وأنهم ما ننشر هذا في الناس من أجل أنهم إذا نشر فيهم هذا ثبطهم ذلك عن طلب العلم وطلب الحق. ما ننشر هذا في الناس، هذا ما أحذر منهم من الدخول في العذر بالجهل، لا تدخلون فيه لأنه محل إجمال ومحل اشتباه، لا تفتحون للناس باب الأعذار وما أشبه ذلك، حذروا من الشرك ومن الكفر ومن البدع، ولا تشيعوا العذر بالجهل. نعم، فهذا يبين مراد الشيخ أيضا في بعض فتواه أنه يضيق الباب، يريد الشيخ أننا لا نريد أن نفتح الباب، وإن كان الشيخ يرى العذر بالجهل، وله كلام أوضح من هذا في من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، قال: فإنه يعذر. يقول الشيخ في مواضع أخرى بأنه يعذر في مسألة الذبح وفي مسألة الاستغاثة وغير ذلك، فالشيخ الفوزان له كلام واضح وصريح في الإعذار. فمن أبى إلا أن يأخذ الكلام في عدم الإعذار فهذا نصيبه من الفقه والفهم لكلام الشيخ، والواجب أن الإنسان يجمع كلام العالم في المسألة، وإلا كان الشيخ متناقضا رحمه حفظه الله تعالى، يكون متناقضا، فكلام الشيخ واضح في الإعذار. الفتاوى التي لا يعذر فيها فمراده لا ننشر هذا، ومراده في من بلغته الحجة إذا كان الأمر مشهورا علمه في الناس، إذا كان مشهورا علمه في الناس. وإلى كلام الشيخ واضح، سئل الشيخ هذا السؤال: ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ فأجاب قائلا: أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير، اسمعوا يا إخواني هذا كلام واضح من شيخ الفوزان، أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك. لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا قيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. إذن هذا كلام واضح من الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من المملكة من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما هو ضابط ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟
الحمد لله رب العالمين. ضابط ما يسمى بالإعجاز العلمي، يعني أصحابه يقولون بأن هناك حقائق علمية صار مقطوعا بها وفي القرآن إشارة إليه، فهل هذا يجوز؟ نقول: هناك إعجاز علمي. نقول: الأمر هذا فيه طرفان ووسط. أما الطرفان فطرف يقول بأنه لا ينبغي قط في هذه السنن الكونية التي جعلها الله سننا، وهذه الآيات الكونية أن نربطها بالقرآن، فهذا شيء والقرآن شيء، هذا غلط. فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هو الذي شرع، هو الذي أنزل القرآن، وعليه فإنه لا تعارض بين الآية الكونية الثابتة وبين ماذا؟ وبين النص القرآني. وهناك قسم آخر وهم الجفاة، هناك الغلاة وهناك الجفاة. أما الجفاة فإنهم القائلون لا نربط بين هذا الإعجاز وبين القرآن، وأما الغلاة فإنهم الذين صاروا يسقطون على آيات القرآن كل ظاهرة تحصل في الكون وإن لم تكن ثابتة وإن كانت محل ظن، فيربطون بين هذا وبين القرآن، فهم مولعون، كل شيء يريدونه في القرآن، أي شيء يذهبون لالتماس آيات تدل عليه. وهذا غلو. والوسط أننا نقول ما ثبت فعلا من هذه الظواهر الكونية ثبوتا لا شك فيه، وكان النص القرآني كذلك مشيرا إليه بلا ظن، فإذا حصل القطعي في الظاهرة الكونية وحصل القطعي في دلالة الآية عليه، فحينئذ لا بأس ولا حرج، فهذا مما يذكر في تفسير القرآن لإظهار عظمة الديان سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز نفسه بعين، وهو أخ مصري مقيم بالمملكة، يقول سافرت إلى بعض الدول فابتليت بالعمل في قاعة مناسبات وشاليهات، ويتضمن هذا العمل العديد من المخالفات كإضاعة الصلوات وترك صلاة الجمعة وآلات الغناء والمعازف، ولا أستطيع تغيير العمل ولا نقل الكفالة على الغير، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك أن تحجز إلى مصر الليلة واطلب خروجا نهائيا الليلة قبل الغد، فعمل لا تصلي معه الجمعة ولا الصلوات أو تخرجها عن وقتها عمل محرم، فإن لم يكن لك عمل آخر فاطلب نهائي وانزل الليلة قبل الغد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المملكة من الأخ أحمد، يقول هل يجوز الاستدانة لإكمال تكاليف الحج وأداء هذه الشعيرة العظيمة مع العزم على سداد هذه الأموال بعد الحج مباشرة بإذن الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بذلك إذا كنت ترجو مالا وكان عندك مال تستطيع أن تسدد، فلا حرج إن شاء الله وحجك صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ أبي عبد الله، يسأل سؤالا حاصله هل يحق لأم الزوجة أن تغضب من زوج ابنتها إذا أرادت هي رعاية ابنه عندها فاعتذر لها لكون هذا الطفل قد يبكي ولا يستطيع الزوج المجيء لأخذه لبعد المسافة بينهما، هل يحق لأحد أن يغضب وهل الزوج مخطئ فيما فعل؟
الحمد لله رب العالمين، ليس لأم الزوجة أن تغضب إذا منع زوج ابنتها ابنه أن يأتي لجدته يبقى عندها الأشهر أو الأسابيع، ليس من حقها أن تغضب، فهذا الحق للزوج، فإن أبى الزوج رضيت أم الزوجة، لكن مع ذلك نقول للزوج عليك أن تتلطف وأن تحسن، ولا بأس أن تتركه عند جدته الليلة أو الليلتين ما لم يكن هناك ضرر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول ما هو المقصود بالجرح والتعديل؟
الحمد لله رب العالمين، المقصود بعلم الجرح والتعديل عند العلماء، علماء الجرح والتعديل علماء الرجال، هو أنهم ينظرون في رواة الأحاديث من جهة الجرح والتعديل، من جهة القبول والرد، من يكتب حديثه ومن لا يكتب، ثم يتعدى الأمر الرواه إلى كل متكلم في الدين، فلا بد أن ينظر في أهل السنة فيؤخذ عنهم العلم، وأهل البدعة فلا يؤخذ عنهم العلم، فعلم الجرح والتعديل خاص بالرجال من جهة مدحهم أو ذمهم، من جهة القبول لعلمهم أو وطلب العلم على أيديهم أو عدم الطلب العلم على أيديهم، من كونهم أهل سنة أو من كونهم أهل بدعة. فالتمييز بين الرجال الناطقين بالعلم سواء كان بالرواية أو غيره يسمى علم الجرح والتعديل، هذا مجروح هذا معدل، وللجرح ألفاظه وللتعديل ألفاظه، وهذا من أعظم علوم المسلمين ومن أبكرها، فإنهم قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما الذين عندهم حساسية من علم الجرح والتعديل والكلام في الرجال إذا صدر بحق، فهؤلاء ليسوا لا مع العلماء ولا مع أهل السنة والجماعة، فعلما تتغيض إن حذر من رجل يجب التحذير منه إن كان من أهل البدع والأهواء، فهذا العلم تصان به الشريعة كما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق. وسئل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في الرجال أو ينصح الأمة أيهما الأنفع، قال الرجل يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، أما إذا تكلم في الناس تكلم في الرجال جرحا وتعديلا هذا أنفع هذا للأمة، فتنتفع الأمة بذلك. ولولا هذا ما عرفنا سنيا من مبتدع، ولا عرفنا مقبولا من مردود، ولا عرفنا محمودا من مذموم. وعلى رأس هذا العلم كتاب ربنا وسنة نبينا، أليس الله يقول في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أليس هذا جرحا وتعديلا؟ ألم يقل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، أليس هذا جرحا لأبي لهب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا يعني هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة؟ أما الاستدلال بحديث ابن اللتبية ما بال أقوام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا في كل موضع، ولذا نقول في بعض المواضع لا تذكر الأسماء وإنما يقال ما بال أقوام، إن كانت المعصية خاصة وإن كانت المخالفة خاصة فإن الإنسان لا يذكر الاسم، أما إذا كانت المخالفة عامة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة وجب نصح المسلمين فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بسين، يقول ما هو حكم العمل في الشركات التي تقوم بوضع مواد حافظة على السلع الغذائية؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المواد الحافظة على قسمين، مواد حافظة طبيعية لا ضرر فيها فهذا لا بأس بها، مواد حافظة صناعية هذه إن كانت مضرة فلا يجوز إيجادها فإنها تؤدي إلى سرطانات بالمستقبل وضرر بالأبدان فهذا لا يجوز، وإن كان لا يترتب عليها ضرر فلا بأس بها. فالمواد الحافظة يرجع فيها إلى الضرر، فإن كانت مضرة فلا يجوز، فالله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وعليه فلا يجوز تصنيعها ولا العمل في هذه الشركة إن كانت تروج هذه السلع التي فيها مواد حافظة تضر الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يقول ما حكم بيع الأدوية البيطرية لمن يقتلون الكلاب في منازلهم، وما حكم معالجة تلك الكلاب مع العلم بأن أصحاب هذه الكلاب يقومون على تربيتها من أجل الزينة والموضة كما يقولون؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اتخذ الرجل كلبا على وجه مشروع وهو كلب الصيد وكلب الماشية والزرع فمعالجته لا بأس بها. وأما إذا كان اتخاذ الرجل الكلب على وجه الاقتناء من غير حاجة فلا تتعاون معه على علاجه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان الكلب مطلقا في الشوارع والطرقات أو في الجبال أو كذا فإنه يعالج، لأن معالجته من الإحسان له، وهو يدخل في جملة في كل كبد رطبة أجر. ولا يخفى علينا قصة المرأة البغية التي سقط كلبا ويلحق بسقيا الكلب علاجه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟
الحمد لله رب العالمين. هذا حديث، حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح يزهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا، وألا يتعلق قلبه بها، وإن سعى فيه وأخذ بالأسباب ونمى الأموال وتاجر كما كان يفعل النبي والصحابة رضوان الله عليه، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا تجعلها في قلبك، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهل الغريب أو عابر السبيل يتعلق قلبه بشيء من البيوت والبلدان وغير ذلك؟ أبدا. فالغريب حلمه أن يرجع إلى وطنه، وعابر السبيل حلمه أن يصل إلى مكانه، فلا يتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا الموجودة في البلدان التي ينتقل خلالها من بلد إلى أخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا ابن عمر، وفي ذلك تعليم لسائر الأمة ألا يتعلق قلب الإنسان بالدنيا بل يزهد فيها، وهذا يساوي قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من المملكة من الأخ إبراهيم، يقول: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج يغير شكل الرجل وصورته، فإن كان شابا جعله شيخا كبيرا في السن في الصورة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا ادعاء للغيب، وما يدريك أنه يكون إذا شاب على هذا المنظر. الأمر الثاني، أن هذا لا يبعد أن يكون ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين: ومن أضل ممن ذهب يخلق كخلقي. فهؤلاء الذين يضاهون خلق الله، والله أعلم. وعليه فلا يجوز هذا الفعل، ولا ينبغي للناس أن يتوسعوا مع هذه الأدوات الحديثة ومع هذه مع هذا التقدم في مثل هذه الأبواب. ينبغي على المسلم أن يسخره فيما يقربه من الله لا فيما يبعده عن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: هل يشرع عند كل شربة ماء أن يسمي المرء ربه عز وجل ويحمد الله في الثلاث مرات، أم يقتصر على التسمية مرة واحدة والحمد كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الذي أعرفه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله عز وجل في أول طعامه ويحمد الله في آخره، كذلك في شرابه. ولكن إن فعل الإنسان ذلك فلا ينكر عليه، فبعض السلف قد فعل ذلك، فقد ورد عن الإمام أحمد في بعض مسائله مثل هذا، وقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت. ولكن نقول: لا نعلم في السنة شيئا من ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيكفيك يا أخي إن شاء الله أن تبدأ بالتسمية وأن تختم بالحمد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم العمل في مجال الرقية الشرعية وإخراج الجن من الناس بنية نشر السنة والدعوة إلى الله؟ وهل يجوز أخذ مال على هذه الرقية؟ وما هي ضوابط إخراج الجن من المرء؟ وهل يجوز عرض الإسلام عليه ودعوته؟
الحمد لله رب العالمين. معالجة المصروع أمر مشروع، معالجة المصروع أمر مشروع فتقرأ عليه الرقية الشرعية، فالرقية مسنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فلا بأس بهذا، وقد كان النبي يرقي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ أجرة معقولة على حبس وقته فلا بأس ولا حرج، لكن يكون هذا بالضوابط الشرعية، أن يكون بالرقية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أو الأدعية التي لا محظور فيها، لأن النبي قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وكذلك أيضا إذا احتاج إلى أن يخاطب الجني بما يقتضي نصحه فيعرض عليه الإسلام فلا بأس، أما أن يطيل معه الكلام: ما اسمك وما اسم زوجتك وما أولادك وكم عددكم ومن أين أتيتم وإلى ما أدري كذا، فإن هذا لا ينبغي الإطالة معه. أما إذا اقتصر الأمر على نصحه فالجن يدخل في عموم الخلق الذين ينصحون، لا سيما وأنهم مكلفون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم وضع الأموال في البنوك الربوية بدون فوائد؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بوضع الأموال في البنوك الربوية عند بدون أرباح عند الحاجة، إذا خفت الضياع ولا سبيل آخر إلا هذا فلا بأس، أما مع وجود سبيل آخر فلا يجوز لك وضعه، لأن البنك يستفيد منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أيمن، يقول: ما حكم الزواج بامرأة تأبى هي وأهلها من النساء ارتداء النقاب، احتجاجا بكلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجاب المرأة المسلمة، وكيف أقنعها بالنقاب؟
الحمد لله رب العالمين، أقنعها يا أخي أن المرجعية ليس الشيخ الألباني ولا الإمام أحمد، إنما المرجعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله واضح وسنة النبي واضحة في تغطية الوجه وجوب ذلك، ولا أدل على ذلك من حديث عائشة لما قالت حينما جاءها صفوان وهي نائمة، قالت: فقمت على استرجاعه فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فهذا دليل واضح، فانصح بالكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: صديقي وكلني في شراء شيء ما، وبعدما اشتريته وجدت أن هذا الشيء ليس كما طلبه، ولم أستطع أن أرجعه إلى البائع الأصلي، فمن عليه التغريم، أنا أم صديقي؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك خرجت عما وكلك به صاحبك فالأمر يلزمك ولا يلزمه، إن هو وافق على أن يأخذ هذه السلعة فهذا إحسان منه، وإلا فإما أن ترجعه وإما أن تتحمله أنت، لأنك خرجت بذلك عما وكلت فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف. سؤالها الأول شيخنا تقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
الحمد لله رب العالمين، عقيدة المسلم منهج المسلم كل ذلك في الجملة واحد، فإن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على ما ينبغي اعتقاده في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، في باب الإمامة السمع والطاعة لمن والله، الله أمرنا في المعروف وعدم الخروج عليه إلا أن نرى كفر بواحا عندنا فيه من الله برهان، في باب الصحابة نترضى عليهم جميعا ونمسك عما شجر بينهم وتسلم ألسنتنا وقلوبنا لهم، في باب التعامل مع البدع والأهواء والجماعات نحذر من كل هؤلاء ونحذر من كل هؤلاء، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا هو المنهج وهذا هو المعتقد، لكن من جهة أخرى قد يكون المنهج أعم، بمعنى نقول مثلا منهج أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال، منهج أهل السنة والجماعة في الطلب العلم، منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، منهج أهل السنة والجماعة في كذا 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 كذا، كما ألمح إلى ذلك العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. فإذا المسألة في ذلك واسعة. الذي نخشاه هو سبب ما من أجله طرح هذا السؤال في هذا العصر. فبعض الناس يفرق بين العقيدة وماذا وبين المنهج، فيقول أنا على عقيدة السلف، ها، وإن لم يكن منهجه على منهج السلف، فيقول حسب العقيدة أنا مؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بكذا وهكذا. نقول لابد أن تكون على طريقة السلف وعلى اعتقاد السلف، لابد أن تكون على منهاج السلف وعلى معتقد السلف. فصاروا يفرقون بين العقيدة والمنهج، يقولون عقيدته سلفية وإن كنا نأخذ عليه أشياء. لا، هذه أمور ترجع إلى العقيدة أيضا. لهذا نقول بعض العلماء لا يرى فرقا، وبعض العلماء يلحظ مثل هذا الشيء فيقول بالفرق. على كل الخلاصة، ينبغي أن تكون سلفية العقيدة سلفية المنهج، وألا تخرج عن أصول أهل السنة والجماعة ولا عن طريقهم في العلم والعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول ما هو الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الحزبيين؟
الحمد لله رب العالمين. هو الفرق بين عقيدة أهل السنة وبين أهل البدع، فالحزبيون الذين حزبوا الأمة وجعلوها أحزابا وطوائف وجماعات صادموا أصلا عظيما من أصول السنة وهو أصل الاجتماع، فبهذا كانوا أهل بدع وكانوا أصحاب دعوة جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا هو الفارق. فعقيدة أهل السنة قائمة على الاجتماع، وعقيدة الحزبين قائمة على الافتراق، ولا يستوي من دعا الأمة إلى الفرقة ومن دعا الأمة إلى الاجتماع على منهج واحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول إذا كان الخيار بين أن نتعلم القرآن الكريم على يد الحزبيين أو نبقى جهالا بالقرآن فماذا نصنع؟
الحمد لله رب العالمين. تقصدين يا أختاه تبقين جاهلة بالإجازة، أو تبقين جاهلة بالأحكام الخاصة للتجويد؟ أقول لك لماذا تطرح هذا الطرح؟ قولي هل يجوز لنا أن نطلب مستحبا بوقوع في محرم؟ أنا أقلب لك السؤال، قولي هذا. فإن طلب التجويد مستحب وتلقي العلم عن أهل البدع محرم، فقولي هل يجوز أن نطلب مستحبا بوقوع في محرم؟ سوف يسهل الجواب وأقول لك لا يجوز هذا أن تقع في محرم من أجل طلب مستحب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال رابع ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول إذا ابتعدنا عن الأحزاب والإخوان ولم نخالطهم لكي ننصحهم فمن يردهم إلى الحق؟
الحمد لله رب العالمين. أنت وغيرك من أهل السنة والجماعة أهل العلم يردون الإخوان والتبليغ وكل الجماعات إلى الحق، لكن ما علاقة هذا بالمخالطة، بالمؤاكلة، بالمشاربة، بالمؤاخاة، بالمصاحبة؟ افصلي بارك الله فيك. فنحن ندعوهم بجميع الوسائل، ولو أدى ذلك إلى الدخول عليهم لدعوتهم فهذا لا بأس به. أما المخالطة التي نعني بها المخالطة المصاحبة فلا ينبغي لصاحب سنة أن يصاحب صاحب بدعة. فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، وإلا يكون الإنسان مثله. فإذا لاحظت الفرق بين الأمرين تبين لك الجواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الكردي من الأخ يحيى، نستأذنكم شيخنا نختم بها هذه الحلقة. سؤاله الأول شيخنا يقول كيف أتعلم الأدب مع الله ومع رسوله ومع الخلق؟
الحمد لله رب العالمين. بموجب الشرع يا أخ يحيى تتعلم الأدب مع الله ومع رسوله ومع الخلق. فالأدب مع الله مراعاة ما ينبغي اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والأدب مع رسول الله مراعاة ما يجب عليك تجاه رسول الله من تصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر
ولا يعبد الله إلا بما شرع، ومراعاة الأدب مع خلق الله بمراعاة شرع الله في حقوق خلق الله، وذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، مثل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق إلى غير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكردي، من الأخ يحيى عافاه الله، قال: لظروف مرضية ومنعني الأطباء من الجلوس أكثر من نصف ساعة متواصلة، فأغير من جلستي وأنام أحيانا على ظهري، فهل إذا حدث شيء مني من ذلك في دروس العلم يعد من سوء الأدب مع الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت صاحب عذر وفعلت ذلك فليس هذا من سوء الأدب، لأنك قد تفعل ذلك في الصلاة وأنت واقف بين يدي الله إذا احتجت إلى ذلك، مثل ما جاء في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وليس مقام أعظم من مقام الصلاة، فكيف إذا كان بين يدي الشيخ؟ لكن الأفضل أن تخبر الشيخ بعذرك حتى لا يظن بك ظن السوء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الكردي، من الأخ يحيى، يقول: أقوم بالدعاء لولاة الأمور في كل خطبة جمعة، وأدعو لرجال الجيش والشرطة، فينكر علي البعض مدعين أن هذا من التملق والتزلف، فما هي نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، بل قل لهم هذا من السنة، فإن الدعاء لمن والله الله عز وجل أمرنا منهج أهل السنة والجماعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله عز وجل بها البلاد والعباد. فقام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. وقد ورد الدعاء للسلطان عن أئمة السلف، حتى قال البربهري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذن الذي منعك من ذلك إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيضلل. فالذين يتغيظون من الدعاء لولاة الأمور وللجيش وللشرطة ففي قلبهم دخن، ما يضرك يا من في قلبك دخن أن يدعى بالصلاح لولاة أمورنا؟ ما الذي يضرك؟ أتكره صلاحهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه دعا لبعض المشركين ممن يرجى إسلامهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال النبي: اللهم اهدي دوسا واتني بهم، وكانوا مشركين. قال النبي: اللهم اهدي أم أبي هريرة وكانت مشركة، أفيضيق صدرك بالدعاء لهؤلاء؟ ووالله لو دعا الخطيب عليهم لكنت أنت أول من يمدحه. فراجع منهجك وراجع قلبك وتعلم السنة، ومن ضاق صدره بالسنة فلا سبيل لنا عليه. ولتعلم يا أخي يحيى أنها السنة، السنة الكونية، في أن يكون أناس على السنة الشرعية وأناس يبغضونها ولا تتسع صدورهم لقبولها، فأسأل الله أن يشرح صدورنا للسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال نختم به هذه الحلقة ورد من الكردي، من الأخ يحيى كذلك، يقول: هل الستار من أسماء الله الحسنى، وما الفارق بين الستار والستير؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم في حديث أنه ورد الستار كاسم من أسماء الله الحسنى، فليس هناك حديث في ذلك. أما الستير هذا ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حي ستير، يحب الحياء والستر، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث صلى الله عليه وسلم. أما الستار فهذا لم يرد، ولكن بعض العلم جوز أن يخبر عن الله بها، فلو من باب الإخبار فباب الإخبار أوسع، وكلاهما صيغة مبالغة، الستار والستير. من جهة المعنى، لكن كاسمية فالأسماء توقيفية، ولم يرد الستار من أسماء الله عز وجل، والأسماء توقيفية، والله أعلى وأعلى.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ونفع به على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على ضربهم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.